بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية، إن من مقومات المجتمع الإسلامي الأخوة في الله. إن من مقومات المجتمع الإسلامي الأخوة في الله تعالى. لذلك لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام الدولة الإسلامية على أسس، وهي بناء المسجد والمؤاخاة بين المسلمين، المؤاخاة بين المسلمين وكتابة الوثيقة التي حددت نظام حياة المسلمين وعلاقتهم مع غيرهم. فالمؤاخاة بين المسلمين من أهم مقومات المجتمع الإسلامي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، آخاهم على الحق والمواساة والموالاة، وعلى أن يتوارثوا بينهم بعد الممات. وظلت حقوق هذا الإخاء مقدمة ومقدمة على حقوق القرابة إلى موقعة بدر الكبرى، حيث نزل في أعقابه قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فنسخت هذه الآية حق الميراث فقط بين المهاجرين والأنصار. فنجد من خلال هذه المقدمة أن من أهم مقومات المجتمع الإسلامي الأخوة في الله تعالى. فالأخوة الإيمانية هي أساس مهم من أساسات المجتمع الإسلامي. لذلك لا بد من الكلام عن الأخوة الإيمانية حتى يتماسك أفراد المجتمع، يتماسك أفراد الوطن الواحد مع تحقيق هذه الأخوة الإيمانية. فروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت وقد ذهب الميراث. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه، ذكره البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من صحيح البخاري. وكذلك أيضا من الأدلة على أن الأخوة الإيمانية من مقومات المجتمع الإسلامي أيضا أخوة الصحابة رضي الله عنهم، ما قام به سعد بن الربيع رضي الله عنه الذي كان قد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع من الأنصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقام سعد بن الربيع رضي الله عنه عرض على عبد الرحمن أن يشركه في بيته وأهله وماله في قسمة متساوية، لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شكره وطلب منه أن يدله على السوق ليتاجر فيه. فطبق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقومات المجتمع الإسلامي التي قام النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية على هذه الأسس، ومن هذه الأسس الأخوة الإيمانية بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار. فلا بد من الكلام عن الأخوة الإيمانية لتوثيق هذه الأخوة ولتقويتها بين الناس وبين أفراد المجتمع، ليسود الحب وتسود الطمأنينة والمحبة بين الناس في المجتمع الواحد. فضائل الأخوة الإيمانية: الأخوة الإيمانية من مستلزمات الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، أي ليس المؤمنون إلا إخوة، إلا أخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، في الحديث المتفق عليه. فالأخوة من مستلزمات الإيمان، من مستلزمات الإسلام، فلا بد للمؤمنين أن تسود الأخوة الإيمانية بينهم. أيضا من فضائل الأخوة أن محبة الأخ لأخيه من شعب الإيمان. المحبة هي نتيجة الأخوة الإيمانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله، رواه أحمد والحاكم وحسنه في صحيح الجامع الصغير عن أبي هريرة. فمحبة الأخ لأخيه من شعب الإيمان. من أراد أن يجد حلاوة الإيمان فليحب أخاه في الله عز وجل، وهذا من فضائل الأخوة بالله. والمحبة نتيجة الأخوة الإيمانية بين المسلمين. أيضا محبة الأخ لأخيه تجعلهما من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كما في الحديث المتفق عليه: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فهذا الحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالمحبة في الله عز وجل لأخيه، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، فهؤلاء الرجلان فهذان الرجلان من المؤمنين تحابا في الله، وهذا نتيجة الأخوة الإيمانية بينهما، نتيجة الأخوة الإيمانية بينهما. فمحبة الأخ لأخيه تجعلهما من السبع الذين يظلم الله في ظله، وهذا من فضائل الأخوة الإيمانية. هكذا أيضا صفات الأخ في الله، صفات الأخ المؤمن الذي تصاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه الحاكم وأحمد وأبو داود والترمذي، وهو في السلسلة الصحيحة 927. أهم صفات الأخ المؤمن في الله أن يكون مسلما من أهل السنة والجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، لأنهم كانوا من المشركين، من المشركين لكنهم من قريش. إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. فأن يكون هذا الصاحب مؤمنا من أهل السنة والجماعة، ومن أتباع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للإسلام. أيضا من صفات الأخ المؤمن والأخوة في الله أن يكون متخلقا بأخلاق الإسلام، محافظا على مكارم الأخلاق، لأن الرجل على دين خليله. أن لا يكون فاسقا مجاهرا بالكبائر، فإنه يعدي. وفي الحديث المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث. فالصاحب يعدي صاحبه، الجليس الصالح يفيد صاحبه كحامل المسك. وهكذا يقول سعيد بن مسيب رحمه الله إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. إذن من خلال المصاحبة بين الناس لا بد أن تكون صفات لمن يصاحبه المؤمن، فمن كان تصف بالأخوة الإيمانية فهو أحرى بالمصاحبة، فأن يكون مؤمنا يكون على منهج صحيح ليس على منهج أهل البدع والأهواء، أن يكون متخلقا بأخلاق الإسلام محافظ على مكارم الأخلاق، لا يكون فاسقا مجاهرا بالكبائر. ومع هذه الأخوة الإيمانية قد يوجد عند بعض الأفراد بعض الآفات التي تمزق أواصر الأخوة الإيمانية وتؤثر في الأخوة الإيمانية، لا بد من ذكرها. آفات الأخوة مما يمزق أواصر الأخوة الإيمانية بين أفراد المجتمع: الأثرة، الأنانية، حب الذات، الاستهزاء، السخرية، الانتقاص من الآخرين، الغيبة، الكذب، النميمة، التفاخر بالأنساب، عدم الاحتكام إلى شرع الله في العلاقات مع الآخرين، ترك بعض ما أنزل الله عز وجل مثل حقوق المسلمين، رد التنازع إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، عدم اتباع السنة. هذه كلها آفات تمزق أواصر الأخوة الإيمانية بين أفراد المجتمع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذ لم يبقى هنا حق جامع يشتركون فيه، بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من آفات الأخوة انتشار هذه الأخلاق السيئة في المجتمع من الغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والكذب والبخل والتفاخر بالأنساب وغير ذلك من الأخلاق السيئة التي نهى عنها الإسلام، فهذه تمزق أواصر الأخوة الإيمانية، ولا بد على أفراد المجتمع أن يتخلصوا من هذه الآفات لتسود الأخوة الإيمانية بينهم وتقوى العلاقات وتقوى المحبة بينهم. كذلك أيضا ارتكاب المعاصي في المجتمع بين الأفراد وفي المجتمع، هذه من آفات الأخوة الإيمانية، ارتكاب المعاصي والتكلف، المجاملة بما فوق الطاقة التي تؤدي إلى الحرج. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إنما تقاطع الناس بالتكلف، بالتكلف، إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. هذا كلام فضيل بن عياض رحمه الله. إذا التكلف أيضا، المجاملة بما فوق الطاقة، هذا أيضا من آفات الأخوة الإيمانية، مما يمزق أواصر الأخوة في بين أفراد المجتمع، فعلينا التخلص من هذه الآفات التي تؤثر في الأخوة الإيمانية. نتكلم عن حقوق الأخوة الإيمانية، أدلة نذكرها ذكرت فيها الحقوق، حقوق هذه الأخوة الإيمانية. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا كثيرا من حقوق الأخوة الدينية. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. حديث أخرجه الطبراني وابن عساكر وحسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 906. حديث عظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعضا من حقوق الأخوة الإيمانية، وهي نفع الآخرين ودفع الضر عنهم أيضا، كشف الكروبات عن المسلمين بقدر ما استطاع، قضاء ديونهم، وهكذا أيضا المشي معهم في حاجاتهم، وهكذا أيضا خدمة الناس. هذه من حقوق الأخوة لا بد منها، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. الحديث الثاني في الصحيحين أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل. هذه أيضا بعض حقوق الأخوة الإيمانية، لا بد من تحقيق هذه الحقوق والقيام بهذه الحقوق لتقوى الأخوة الإيمانية بين أفراد المجتمع. وفي صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في الصحيحين، قال: وفي الحديث حظ على التعاون وحسن التعاشر والألفة. إذن هذا من حقوق الأخوة الإيمانية. أيضا روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذا جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا. قال ابن حجر: وفي الحديث الحظ على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف. وقال ابن بطال رحمه الله: والمعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها. إذن من حقوق الأخوة الإيمانية تعاون، معاونة الناس، فعل الخير بأنواعه، ومن ذلك الشفاعة أيضا. اشفعوا فلتؤجروا، قال صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أيضا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. رواه البخاري في صحيحه. وهكذا عن سهل بن ساعدة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، فقال: نعم، صلى الله عليه وسلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه هذا الصحابي فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت لأنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رضي الله عنه: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. فأخذها، طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيها، فلما مات كفن فيها. والحديث في صحيح
الإمام البخاري رحمه الله 6,036. هذا الحديث في بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الكرم والجود أيضا من حقوق الأخوة الإيمانية، مما يقوي الأخوة الإيمانية الكرم والتعاون والجود بين الناس. وهكذا يعلمنا صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق الحسنة، فيقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. رواه البخاري ومسلم. إذا من حقوق الأخوة الإيمانية منع الظلم، النصرة بين المؤمنين. وهكذا أيضا من حقوق المسلم، يقول صلى الله عليه وسلم للمرء المسلم على أخيه من المعروف 6، للمرء المسلم على أخيه من المعروف 6: يشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب، ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات. هذه 6 من حقوق المسلم على أخيه، من حقوق الأخوة الإيمانية هذه 6: إذا عطس فحمد الله عز وجل أن يشمته، يقول له: يرحمك الله. هذا مما يقوي الأخوة الإيمانية في المجتمع. والثانية قال: ويعوده إذا مرض، عيادة المريض من حقوق المسلم على أخيه، من حقوق الأخوة الإيمانية عيادة المرضى. ثم الثالثة قال: وينصحه إذا غاب، يحفظ عرضه وماله إذا غاب، فلا يقبل الكلام في أخيه المسلم، يدافع عنه، يرد عن عرضه في غيبته. هذه من حقوق المسلم، من حقوق الأخوة الإيمانية. والرابعة قال: ويسلم عليه إذا لقيه، السلام، إفشاء السلام، هذا من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه، فالسلام من حقوق الأخوة الإيمانية، من الواجبات على المؤمنين. والرابع قال: ويجيبه إذا دعاه، إجابة الدعوة، دعوة الوليمة، إذا أجابه فحق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته، فمن حقوق الأخوة الإيمانية إجابة الدعوة. والسادس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويتبعه إذا مات، اتباع الجنازة، أيضا من حقوق الأخوة الإيمانية. هذه بعض الحقوق التي ذكرت في هذه الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، فعلينا أن نتعلم هذه الحقوق لتقوى هذه الأخوة الإيمانية بين أفراد المجتمع. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، بهذا اللفظ. رواه أبو داود في السنن، والبخاري في الأدب المفرد، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله 926، وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا: المؤمن مرآة المؤمن. إذن هو كالمرآة لأخيه، يبين له وينصحه، ويبين له عيوبه وينصحه، ويستر عليه عيوبه. هذا من حقوق الأخوة الإيمانية أيضا. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر، إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل ذلك يحزنه. متفق عليه. هذا من حقوق الأخوة أيضا في المجالس، أن لا يتسارى 2 بالأسرار والثالث يجلس معهم، فلا يجوز التناجي، إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر. هذا من حقوق الأخوة الإيمانية أيضا. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو في صحيح الجامع الصغير. إذن من حقوق الأخوة أيضا، ومن آداب الأخوة الإيمانية، المصافحة. إذا التقى المسلمان يتصافحا، فهذه المصافحة تؤدي إلى المودة والمحبة، وتكون سببا لتقوية الأخوة الإيمانية بين المسلمين. والحقوق كثيرة جدا أيضا من حقوق الأخوة الإيمانية: العفو عن الزلات والهفوات وستر العيوب والعثرات، كذلك أيضا النطق بما يحب. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له من المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه. هاي ثلاث، هذه ثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام أيضا من حقوق الأخوة الإيمانية. انتشر السلام والتسليم بين الناس في المجتمع، قوية الأخوة الإيمانية، فهذا من الحقوق أيضا. كذلك المواساة بالمال حسب الاستطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المواساة بالمال حسب الاستطاعة من حقوق الأخوة الإيمانية. أيضا الزيارة في الله، الزيارة في الله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي والشهيدة والصديقة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله في الجنة. ذكر من هؤلاء الرجال الذين هم من أهل الجنة، ذكر الرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الله، في الله، يزوره في الله في الجنة، تكون سبب دخول الجنة الزيارة في الله. والحديث في صحيح الجامع الصغير: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة، بهذا اللفظ. فمن حقوق الأخوة الإيمانية الزيارة في الله، كذلك أيضا من حقوق الأخوة الدينية التي يغفل عنها كثير من الناس: الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، دعاء لأخيك المسلم بظهر الغيب، هذا من الحقوق، من حقوق الأخوة الإيمانية. في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين، ولك بمثل، ولك بمثل. فالدعاء للمؤمنين بظهر الغيب هذا من حقوق الأخوة الإيمانية، من حقوق الأخوة الإيمانية، وهي كثيرة جدا. ومثل ما أشرنا سابقا ترك التكلف، أيضا ذكرنا سابقا أن من آفات الأخوة التكلف، مما يمزق أواصر الأخوة التكلف. وهنا من حقوق الأخوة الإيمانية ترك التكلف، ترك التكلف. التكلف هو المجاملة بما فوق الطاقة، مجاملة بما فوق الطاقة التي تؤدي إلى الحرج، تؤدي إلى الحرج. وذكرنا قول الفضيل بن عياض: إنما تقاطع الناس بالتكلف، بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه، فيقطعه ذلك عنه لأنه تكلف له. فمن آفات الأخوة التكلف، من حقوق الأخوة الإيمانية ترك التكلف، ترك التكلف. وقد قيل: من سقطت كلفته دامت ألفته، من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن خفت مؤنته دامت مودته. هذا قول قاله بعض السلف. ويقول أيضا جعفر الصادق رحمه الله: أثقل أخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. أيضا هذا أثر من آثار بعض سلفنا الصالح. أيضا من حقوق الأخوة الإيمانية الرد عن عرض أخيك المسلم، الرد عن عرضه. ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه اختاب أحد الناس في مجلس ذكره بعيب أو بسوء فرددت عليه قلت له اتق الله لا تتكلم عن أخيك المسلم، دافعت عن أخيك المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. إذا تغلغلت الأخوة في النفوس وقويت الأخوة الإيمانية بين الناس في المجتمع غرست المحبة في قلوب الناس، ومن علامات المحبة التي هي نتيجة الأخوة الإيمانية سلامة الصدر والإيثار والأخلاق الحسنة الكثيرة التي تنتشر في المجتمع. فهذا أيضا يدل على أهمية هذا الموضوع، الأخوة الإيمانية، وأنها من مقومات المجتمع الإسلامي، وفضائلها كثيرة كما أشرنا سابقا. ومن أيضا آداب الأخوة الإيمانية اختيار الأخ المؤمن الذي تتوفر فيه الصفات الحسنة ومكارم الأخلاق، أن يكون متخلقا بأخلاق الإسلام، لا يكون من الفساق المجاهرين بالمعاصي بالكبائر، هذا لا يصاحب. وهكذا أيضا على المسلمين أن يتخلصوا من آفات الأخوة التي تؤثر على الأخوة الإيمانية بينهم، الأخلاق السيئة كالغيبة والكذب والنميمة والتفاخر بالأنساب والاستهزاء والسخرية والأنانية وحب الذات، الانتقاص من الآخرين، هذه أخلاق سيئة لا ينبغي أن تكون بين المسلمين، هي تؤثر وتمزق أواصر الأخوة الإيمانية، المعاصي بأنواعها أيضا ينبغي على أفراد المجتمع أن يؤدوا الحقوق، حقوق الأخوة الإيمانية التي مرت معنا في الأحاديث التي أشرنا إليها سابقا. ونختم هذه المحاضرة بذكر وصية من وصايا سلفنا الصالح، وهو الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله يوصي ويذكر بعض وصية إخوانه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية ينقلها لنا سعيد بن المسيب رحمه الله، يرويها لنا أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين التقى بهم أوصوه بوصايا. فأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المناصحة بين الإخوة، وهي من حقوق الأخوة الإيمانية المناصحة. فيقول: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن، هذه وصية فيها عشر مسائل. الأولى قال: ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك. إذن إحسان الظن بالمؤمنين، إحسان الظن بالمسلمين، إحسان الظن بالمسلمين، هذا أمر مهم ومن حقوق الأخوة الإيمانية. الثانية قال: ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. إذن حسن الظن وما يتلفظ به أخوك المسلم خذه بحسن الظن، لا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا، احملها على محمل الخير، أحسن الظن بأخيك المسلم، هذا من حقوق الأخوة الإيمانية. قال الثالثة من الوصية: ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. يعني لا يعرض المسلم نفسه للتهم، يقع في الشبهات، يوجد في أماكن المنكرات فيعرض نفسه لكلام الناس، فهذه وصية. قال: ومن كتم سره كانت الخيرة في يده. حفظ السر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، لأن ليس كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود من الحسد، وحديثه صحيح. فكتمان السر لا يقال كل شيء إلا للثقات. قال: وما كافأت من عصى الله تعالى فيك، وما كافأت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه، يعني من أساء إليك أحسن إليه، اعفو عنه، لا تعصي الله عز وجل مثل ما هو فعل ذلك. قال: وعليك بإخوان الصدق فكن في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء. يوصي باختيار الصاحب المؤمن الصادق المستقيم على أمر الله عز وجل، المتبع للمنهج الصحيح، منهج السلف الصالح. عليك بإخوان الصدق، هذه وصية. ثم قال: ولا تتهاون بالحلف فيهينك الله تعالى. تساهل في القسم وفي الحلف وفي اليمين الاكثار منه لغير حاجة، فهذا أيضا مما يبتعد عنه. ثم قال: ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون، يعني السؤال عن الحاجة، السؤال عن مسألة يحتاجها المؤمن، عندما يسأل العلماء ويستفتي في أمور دينه لأمر يحتاجه. قال: ولا تضع حريتك إلا عند من تشتهيه. هذه مسألة الثقة، مسألة حسن الظن بالناس. ثم قال: وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. المشاورة بين المسلمين أيضا تشاور، والمستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استشاره أخوه المؤمن فعليه أن يشير إليه بالحق ولا يجامل ولا يكذب في مشورته لأنه مؤتمن. هذه بعض حقوق الأخوة الإيمانية من هذا الأثر من وصايا سلفنا الصالح، أردنا أن نختم به هذه المحاضرة. فالأخوة الإيمانية من مقومات المجتمع المسلم، فلا بد أن يعتني المسلمون بتقوية الأخوة الإيمانية بينهم، وحتى ينالوا فضائل الأخوة، وحتى يجتنبوا أيضا ما يمزق أواصر الأخوة الإيمانية بينهم، على المسلمين أن يقوموا بحقوق الأخوة الإيمانية التي مرت معنا في الأحاديث الكثيرة التي ذكرناها أثناء هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا، وأن يقوي المحبة بيننا، وأن يقوي الأخوة الإيمانية في المجتمع، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء، عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.